الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للرابع والعشرين من شهر الله المحرم لعام 1432 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 29 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا مع سيرة الصديق الهمام أبي بكر رضي الله عنه. توقفنا في اللقاء الماضي مع هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي وغيره، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وحسن إسناده في الفتح الحافظ ابن حجر، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على رحمة أبي بكر بالأمة، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، أي أعلمهم بالقضاء، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم أي أكثرهم علما بالفرائض زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل قوم أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، أشبه عيسى بن مريم في ورعه. قال عمر: أفنعرف له ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، فاعرفوا له ذلك. الشاهد من الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. هذه منقبة من مناقب الصديق، ولاحظ أن الشهادة له بالرقة والرفق واللين والرحمة بالأمة كلها، هذه الشهادة له من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فهذا وحي. وأود أن أقف وقفة مختصرة جدا مع صفة الرحمة. الرحمة أيها الأحبة صفة من صفات الله عز وجل، والرحمن والرحيم اسمان كريمان متلازمان وقريبان، كلاهما قريب من قريب، كما قال سادتنا وإمتنا من أسماء الله سبحانه وتعالى. الرحمة صفة لله، ولا يتصف بهذه الصفة من خلق الله وعباد الله إلا من كان أهلا لرحمة الله جل علاه. فهناك قلوب غليظة قاسية شديدة لا تعرف الرحمة، مفطورة على الغلظة وعلى الجفاء، هؤلاء أبعد الخلق عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فالراحمون يرحمهم الرحمن، هم أقرب الناس لرحمة الرحيم جل وعلا، وهم أقرب الناس لرحمة الرحمن سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا. أنا مش عاوزك تمرر المعاني والكلمات، وأنا أعلم أنك تحفظ الحديث وسمعت الحديث مني مرارا وتكرارا ومن غيري من طلبة العلم، لكن أرجو أن تتدبر المعنى. جعل الله الرحمة 100 جزء، فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، وأمسك عنده 99 جزءا. جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمنه يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الدابة العجماء التي لا تعقل، لكن بما أودع الله عز وجل فيها من الرحمة تراها ترحم صغارها بصورة قد تبكي الآدميين أحيانا ممن يحملون في قلوبهم الرحمة. يعني حين ترى، رأيت اليوم فقط يعني في نشرة إخبارية على شاشة فضائية من الفضائيات نمرا من هذه الفصيلة ينظر أن تلد الأنثى ولدي، ينظر جدا، لأنهم يقولون من الصعب أن ترضع الأم رضيعين من ثدي واحد، من الصعب على طبيعة الأم في هذا الفصيل من فصائل الحيوانات. لكن سبحان الله رأيت اليوم بعيني بعد صلاة الفجر، يعني أحب أن أتابع أول نشرة يعني أطلع على أحوال الدنيا، فرأيت هذا المشهد على الشاشة والله بكيت. رزقت هذه الأنثى بولدين واجتمعا على ثديها، وهي تحيط ولديها معا ليتناول كل واحد منهما الثدي مع الآخر في آن. قلت سبحان الله، وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. انظر إلى رحمة الطائر بأفراخه الصغار، لو أخذ طفل من أطفالنا عصفورا صغيرا، انظر إلى أمه كيف تهبط إلى الأرض وتصعد إلى السماء وترفرف بجناحيها وكأنها تريد أن تصرخ بأعلى صوت لتسترد فرخها الصغير. انظر إلى أي حيوان من الحيوانات، انظر كيف تحمل قطة صغارها، أعزكم الله كيف تحمل كلبة صغارها، كيف يحمل فيل صغاره، كيف يحمل الأسد صغاره، كيف يحمي كل فصيل من فصائل الحيوانات صغاره. ما هذه الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلوب هذه المخلوقات لصغارها؟ رحمة الأم، رحمة الأم بولدها، رحمة الأم من أمهاتنا بصغيرها، رحمة الأب الرحيم بأولاده، رحمة الغني بالفقير، رحمة القوي بالضعيف، رحمة المسؤول بواحد من فئات الشعب من الضعفاء والفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من صور الرحمة. وأعلى صور الرحمة في الكون بين بني البشر رحمة الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي زكاه ربه ومولاه بقوله جل علاه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل هذه الصور، ولو أريد أن أطيل، كل هذه الصور الرقراقة الرقيقة المؤثرة من صور الرحمة في الكون كله إنما هي جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الرحمن الرحيم جل جلاله. أنا أريد أن تعيشوا معنى الرحمة، أريد أن تعيشوا معنى الرحمة، وأن نستظل بظلال الرحمة الوارفة، أن نستظل بظلال رحمة الله تبارك وتعالى. فما أرقها من صفة، وما أجملها من صفة، وما أرق المتصفين والمتسمين بها من عباد الله وخلق الله، أيا كان معتقدهم، وأيا كانت ملتهم، وأيا كان دينهم، ما أجمل هذه الصفة في الإنسان، كل الإنسان أو في بني الإنسان على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم ومللهم، ما أرق وأروع وأجمل وأصفى صفة الرحمة في قلب من يتصف بهذه الصفة. ولذلك لا تعجب إذا علمت أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوصل الرحمة إلى هذا الأفق الوضيء السامي، فجعلها سبباً من أسباب دخول الجنة للزواني والزنات، لا بالإنسان بل بالحيوان. فرحمة العصاة بالحيوان تدخلهم جنة الرحيم الرحمن. دخلت بغي أي زانية من زواني بني إسرائيل الجنة في كلب، رحمت كلبا، رحمت بغي من بغايا بني إسرائيل كلبا، بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ مر بها كلب يلهث الثرى، يلهث التراب من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها أي حذاءها ووضعت فيه قليلا من الماء، وقدمت إلى هذا الكلب رحمة به فشرب، وقدمت إلى هذا الكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. أنا أعلق من قديم على هذا الحديث وأقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ رحمة بكلب، شايفين صورة الرحمة؟ شايف دين النبي يقدم الرحمة إلى هذا المستوى، إلى هذا الأفق؟ هذه الرحمة في ديني من وصف من ربه بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ما عرفت الأرض من يوم أن خلقها ربنا إلى يوم أن تبدل بأرض غير الأرض، ما عرفت أرحم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يا إخواني، حينما ندارس معا رحمة الرحيم صلى الله عليه وسلم المؤمنين، تكاد قلوبنا أن تطير مع هذا الأفق السامق ومع هذه الصفة الرقراقة الرحيمة. هذا لنبينا، فما ظنك برحمة من تفضل عليه بهذه الصفة؟ بل صفة الرحمة في النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي جزء من جزء من 100 جزء، إنما هي جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله تبارك وتعالى. أرجو بهذه الكلمات أن أذكر نفسي وإخواني وأولادي وأخواتي بالرحمة، بالرحمة بالخلق، بالفقراء، بالمساكين، بالضعفاء، بالزوجات، بالأولاد، بالبنات، بالجيران، بالمرؤوسين في العمل، بالموظفين والخدام في البيوت، الخدم في البيوت. الرحمة الرحمة، ما أحوج البشرية إلى الرحمة في عصر نزعت فيه الرحمة من جل القلوب، ما أحوج البشرية إلى الرحمة في عصر جفت فيه ينابيع الرحمة في كثير من القلوب. ما نراه الآن من سفك للدماء وتمزيق وتقطيع للأشلاء وتدمير للبيوت والمدارس والمستشفيات والجسور والطرق، ما نراه الآن من هذه الصور الوحشية البربرية في أنحاء الأرض، في أنحاء الأرض على يد الرجل الغربي الذي امتطى جواد الحضارة والقيادة في العصر الحديث، يوم تنحت أمة القيادة عن القيادة فراح هذا الرجل الغربي ليسوم البشرية كلها سوء العذاب. فباسم السياسة يمارس الكذب والدجل والمكر والخداع والتضليل، وباسم الفن يساء إلى المقدسات وتداس المقدسات، بل ويسب ربنا ويسب نبينا ويسب إسلامنا وتسب قدسيتنا وكرامتنا وتمزق هويتنا باسم الفن إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي إن دلت فإنما تدل على أن ينابيع الرحمة قد جفت في القلوب، جفت في القلوب. كنت أعجب من سنوات قريبة حين كنت أسمع جدي وجدتي وأبي وأمي يقولون لي: يا ابن ما تخافش، ما حدش بيموت من الجوع. أظن أنكم جميعا تحفظون هذه العبارة، لكن يوجد الآن في هذا العالم المتوحش المفترس، في هذا العالم الذي لا يعرف معاني الرحمة والذي لم يتذوق جل أهله معنى الرحمة، يوجد الآن أكثر من مليار جائع، أكثر من مليار جائع على وجه الأرض، مع أن كثيرا من أصحاب المليارات، من أصحاب المليارات، تجاوزنا الملايين، من أصحاب المليارات ربما يصابون بأمراض التخمة لأنهم يتفننون في ألوان الطعام والشراب والإسراف والتبذير، ولا يعرفون للملك القدير حقا في هذا المال، ولا يعرفون الفقراء والأغنياء حقا في هذا المال. فترى الفقير يموت جوعا إلى جوار غني يتقلب في ألوان النعيم بصورة ربما لا نتصورها نحن جميعا، لأن الثراء فاحش بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ربما ينفق في عرس واحد لولد من أولاده أو بنت من بناته عشرات الملايين، عشرات الملايين. وأنا لا أحب المبالغة ولا أريدها أصلا، وإنما أقول هذا ورب الكعبة بمنتهى العدل وبمنتهى الإنصاف. هذا العالم حرم من معاني الرحمة، ما أحوجنا إلى أن يرحم بعضنا بعضا. آه لو رحم القوي الضعيف، آه لو رحم الغني الفقير، آه لو رحم المسؤول الكبير هذا المسكين الصغير، آه لو رحمت هذه السيدة القوية في البيت هذه الفتاة المسكينة التي تعمل عندها 48 ساعة في 24 ساعة، فالعمل مضاعف. ما ينجز في ساعة، يعني ما ينجز في ساعتين تفعله هذه المسكينة في ساعة تحت هذا الضغوط الشديدة التي تنهال عليها، إلى غير ذلك من صور القسوة التي نراها الآن على مستوى البشرية. أنا لا أتكلم على مستوى الأمة، فأنا أعلم يقينا أن ديننا ما جاء لنا فحسب وما جاء للعرب فقط، بل جاء لينقذ البشرية التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن الله وعن منهج رسول الله فقدت كل شيء، مصداقا لقول من بيده أمر كل شيء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك الذي تتقلب فيه البشرية الآن، وأقصى صوره أو ومن أقصى صوره هذه القسوة والغلظة والفظاظة وعدم الرحمة التي ملأت قلوبا كثيرة، بحيث صار جل من يعيشون في الأرض لا يعيشون إلا لعروشهم وكروشهم وفروجهم وذواتهم وأنفسهم، يضحكون ملء أفواههم ويأكلون ملء بطونهم وينامون ملء جفونهم وعيونهم، ولا يعنيهم من مات جوعا أو مات مرضا أو مات كمدا أو مات هما. ويزداد الأمر سوءا إذا كان هؤلاء أو جل هؤلاء يستطيعون فعلا فعلا أن يغيروا هذا الواقع بصورة كبيرة، ولكن لم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. الرحمة، ما أحوجنا إلى الرحمة؟ هل ستعاهد ربك الليلة على أن ترحم الخلق؟ ارحم الخلق، كل الخلق، ارحم أهل العصاة، ارحم أهل الذنوب، ارحم أهل التقصير. لا تنظر إلى أهل المعاصي بكبر واستعلاء وأنت ترجو الله أن يهلكهم، لا، بل خف على نفسك أنت وارجو الله أن يثبتك على الحق إن كنت على الحق، وسل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أهل المعصية وأن يردهم إلى الطاعة كما ثبتك عليها. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. مر أحد الصالحين على شباب فاسق لاهم منشغل، فقال جلساؤه من أهل الصلاح والدين: ادعوا الله عليهم، ادعوا الله على هذا الشباب المنحرف، ادعوا الله على هذا الشباب الفاسق الفاسد. فقال: ارفعوا أيديكم. فرفعوا أيديهم فرحين متهللين أن الله سينتقم من هؤلاء اللاهين اللاعبين الغافلين المنشغلين، لأنهم يظنون أن الله يستجيب دعوة هذا العبد الصالح. فرفعوا أيديهم، ورفع الرجل يديه وقال: اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. فقالوا: نقول لك ادعو الله عليهم وأنت تدعو الله لهم. قال: اعلموا أن الله لم يفرحهم في الآخرة إلا إذا قبضهم في الدنيا على طاعة، وما ضركم ذلك في شيء. ارجو لأخيك الخير، كن صاحب قلب كبير. وأنا دائما أكرر هذه الكلمات وأنا أحبها جدا، أقول دوما يا إخواني: أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. أقول تاني: أصحاب القلوب الكبيرة الرحيمة قلما تستجيشها، يعني تحركها وتدفعها، قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. صاحب القلب الكبير الرحيم حتى وإن أسيء إليه تراه ساكنا هادئا لا يعرف القسوة ولا سوء الأدب ولا الغلظة ولا الانتقام ولا يجيد الثأر لنفسه. إن تعذبهم فإنهم عبادك. الله، آية تهز القلب. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وما قالش فإنك أنت الغفور الرحيم، مع أن المقام يقتضي الغفور الرحيم. خلي بالك من القرآن، لا، لأنه لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم ربما يكون في ذلك استهانة بالمعصية، إنما فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني إن غفرت لهم وهم على هذه المعاصي فأنت تغفر لهم بحكمة وعزة، بعزة وحكمة، فإنك أنت العزيز الحكيم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا قول عيسى في الأول. شوف قول الخليل: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. مش لم يقل ومن عصاني فانتقم منه، لم يقل ومن عصاني فاخسف به الأرض. أصحاب القلوب الكبيرة وأكبر هذه القلوب قلب نبينا. لا أريد أن أسرد ما مضى، بل أذكر فقط بما حدث له في الطائف، فعل به في الطائف ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. والله دماؤه تنزف عليه الصلاة والسلام، وسب وطرد ورمي بالحجارة، ومع ذلك لم يدعو الله عليهم. حين حانت ساعة الانتقام، حين أرسل الله عز وجل إليه جبريل ليقول السلام عليك يا محمد بأبي وأمي وروحي، ها هو لقد سمع الله قول قومك لك وما رد به عليك، وها هو ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بما شئت فيهم. أنا دائما أقول رؤية الدم تثير الدم، رؤية الدم تثير الدم. يعني إذا تشاجرت مع أحد إخوانك وضربك في رأسك فشج رأسك وسال الدم على وجهك، ثار دمك كله في جسدك وكاد أن يقفز من عروقك، وتريد أن تنتقم بأي صورة من صور الانتقام للنفس أو للذات، فرؤية الدم تثير الدم. ومع ذلك ملك الجبال يطلب من سيد الرجال أن ينتقم؟ لا، والله ما انتقم لذاته قط، والله ما خرج وهو يريد بهم سوءا، بل خرج وهو يحمل في قلبه أملا يتنفس كالربيع، خرج وهو يحمل في قلبه أملا يتجدد كتجدد الصبح الصادق. لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولو انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لذاته لأمر ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة لتسيل بحور من الدماء ليراها أهل الطائف، أستغفر الله، بل ليراها أهل مكة بمكة، ولكنه ما فعل. فأنا مش عاوز أخرج من الرحمة، أسأل الله أن يجعلنا لكم أهلا لها. أريد أن يعاهد كل واحد منا ربه الليلة على أن يرجع بقلب جديد، بقلب جديد، وبعقل جديد، وبسلوك جديد. ولتبدأ بزوجتك إن كنت متزوجا، وأنت ابدأ بأمك إن لم تكن متزوجا. ومن فقد أمه فليذهب إلى خالته أو إلى عمته أو إلى أقرب رحم له، ليبدأ بداية عملية جديدة بالرحمة. ارحم الحيوان، ارحم الطير، ارحم الإنسان، كل الإنسان، ما لم يكن كافرا محاربا، فالكافر المحارب نحاربه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أما إن كان مشركا ليس محاربا فبلغه برحمة وحكمة وأدب ولين وتواضع. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فاقتله فأجره. هذا ديننا نفخر به، ونريد أن نسمع هذه الآية وما في معانيها للدنيا كلها. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا هو ديننا وإسلامنا. أنا عاشق لصفة الرحمة، محب لها، والله ربما أرجع باكيا ورب الكعبة إذا كنت في يوم مريضا أو في ضيق أو في هم أو في كدر، وجاءني أحد الأبناء أو أحد الإخوة أو رجل من آبائنا الأفاضل ليسلم، فوجدني نافرا أو منشغلا، أنا أرجع إلى الطريق وأستذكر هذه المشاهد، والله ربما أبكي وأقول لقد أسأت الأدب الليلة أيها الشيخ، لقد أسأت الأدب مع هذا الرجل وأنا لا أعرفه، وأسأت الأدب مع هذا الابن وأنا لا أعرفه. وتؤثر جدا في قلبي وفي عقلي هذه المشاهد، وربما أنام متكدرا، يعلم الله سبحانه وتعالى. إذا قسوت يوما على زوجتي أو على ولدي أو على ابنتي أو على أخ من إخواني أو طالب من طلابي، والله الذي لا إله غيره أكون في غاية الكدر والحزن والهم والألم، لأنني حينما أستذكر سيرة الرحمة المهداة لا أراه أبدا في أي موقف من المواقف، كان فظا ولا غليظا ولا قاسيا ولا شديدا، ولم أره أبدا طرد إنسانا أو أهان إنسانا أو لم يستقبل إنسانا. وهذا إن دل فإنما يدل على كمال بشريته صلى الله عليه وسلم، وأن الذي رباه ليربي به الدنيا هو ربنا جل جلاله، ونحن نسير على الدرب. لكن أين الثرى من الثريا؟ وأين التراب من كواكب الجوزاء؟ فوالله لا أساوي مسمارا صدئا في نعل سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نعاهد ربنا الليلة أيها الأحبة على أن نرجع بقلوب رحيمة لأمهاتنا، لآبائنا، لنسائنا، لأولادنا، لبناتنا، لموظفينا، لخدمنا في بيوتنا، للسائق الذي يقود لك سيارتك، للمرأة التي تنظف لك بيتك، للعامل الذي يخدمك في مكتبك ويقدم لك الشاي وغيره. تعالوا بنا لنعاهد ربنا على الرحمة بالقطط، بالكلاب، بالحيوان. لماذا نحمل هذا الحمار أعزكم الله، أو هذا الحصان، هذا الحمل الثقيل من الطوب الأحمر أو من الأسمنت أو من الرمل أو من الزلط، ونظل نلهب ظهر هذا الحمار وظهر هذا الحصان بالصياط من أجل أن يسير وهو لا يقدر على حمل هذا؟ إنها صورة من صور الفظاظة والقسوة والغلظة والجفاء. هذا الطفل الذي ربيناه على أن يقف ليرمي العصفور بالنبل، هذه صورة من صور القسوة. هذه المرأة التي تسب خادمتها في البيت نزعت من قلبها الرحمة. هذا المسؤول الكبير الذي يزدري مرؤوسه في العمل وينظر إلى موظفه الذي يقدم له المشروبات في مكتبه نظرة احتقار ونظرة ازدراء ونظرة دونية، إنما نزعت من قلبه الرحمة. هذا الذي يسب أمه ويشتم أباه، هذا الذي نزعت الرحمة من قلبه فراح يصفع والده على وجهه، وراحت الأخرى تسب أمها بالجهل أو بالنقيصة، نزعت الرحمة من قلبه ونزعت الرحمة من قلبها. نعم، ما أحوج البشرية، كل البشرية، إلى الرحمة، إلى الرحمة. والله لو تنزلت الرحمة وصارت الرحمة خلقا بين الخلق، والله ما وجدت قضية أمام قاض من القضاة، والله ما وجدت قتيلا، والله ما وجدت جريحا، والله ما وجدت جائعا. الرحمة، الرحمة، الرحمة. اللهم اجعلنا أهلا لرحمتك، وأنزل على أهل الأرض من رحماتك ومن بركاتك، واملأ قلوبنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بالرحمة لنكون أهلا لرحمتك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني ما كنت أقصد هذه الإطالة، لكن أود فقط بهذه الكلمات التي ذكرت أن أبين لكم قيمة هذا الخلق في قلب أبي بكر رضي الله عنه بشهادة الرحمة المهداة والنعمة المسداة. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. مش عاوز أتكلم بقى عن رحمتي ببلال، موضوع تاني. مش عاوز أتكلم عن رحمتي بزنيرة، ده موضوع آخر. مش عاوز أتكلم برحمة الصديق بالنبي محمد. أنا تحدثت عن قضية الإفك عشرات المرات، عشرات المرات، ولأول مرة والله يا إخواني يقذف في قلبي هذا المعنى، لأول مرة يقذف في قلبي هذا المعنى، وهو كله لأبي بكر. أنا عايش مع الصديق، بقرأ وعيش معاه. أنا عاوز حضرتك تتخيل وتتصور، لو أنك أعطيت ابنتك لرجل كريم فاضل، وفي يوم من الأيام اتهمت ابنتك عند هذا الفاضل بالفاحشة، ورأيت زوج ابنتك لا يعقب ولا يغضب ويثور لتبرئة زوجته بكل المعاني والألفاظ، بل تراه يقول لابنتك الحقي ببيت أبيك، كيف يكون حالك؟ الصديق، والله لم ألمح هذه المعاني إلا الأسبوع الماضي فقط، والله لم ألمحها ولم تقذف في قلبي إلا في الأسبوع الماضي فقط. في هذه المحنة كلها أبحث له عن تعقيب واحد ليرد به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أجد أي حب. استوعبت اللي أنا عاوز أقول ولا ما وصلتش المعنى؟ ده ما لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، لم يقل له كيف وكيف تصدق أو كيف أو أي كلمة من الكلمة الذي من المفترض أن يقال في ظل هذه الأزمة. لم يعقب إطلاقا بلفظة واحدة ولا بكلمة واحدة، بل بكل حب وإجلال وتقدير يستقبل الصدمة ويعبر عن ألمه فقط. والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ ولم يعقب بلفظة واحدة ولا بكلمة واحدة، ويمضي شهر كامل لم يقل للنبي كيف لا تبرئ ابنتي والمدينة كلها تخوض في عرضها وعرضي، بل وبعد شهر كامل يذهب النبي إلى بيت الصديق ويجلس إلى جوار عائشة وقل يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب واستغفر الله وتاب إلى الله تاب الله عليه. ولم يعقب بلفظة ولا بكلمة. أنا لا أرى معنى لهذه المشاعر إلا الإجلال والحب والتقدير والرحمة من الصديق صاحب القلب الكبير بحبيبه البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يعلم يقينا أنه هو الآخر يعاني ويتألم في أعصف محنة وأقسى فتنة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم حين رمي في عرضه وشرفه وفي عرض أحب نسائه إلى قلبه وبنت أحب الرجال إلى قلبه. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم يقينا تصديق الصديق ويقينه وثقته في ربه ثم في نبيه، بحيث لم يتلعثم قط ولم يتردد، حتى شهد النبي صلى الله عليه وسلم للصديق بهذه المعاني التي ربما لا يحتملها العقل البشري حتى بين الصحابة، شهد النبي بذلك لأبي بكر في غيابه هو وعمر فقط. اسمع هذين الحديثين الجميلين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يركب بقرة بسوق له قد حمل عليها، إذ التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرف. بقرة تكلمت، سبحان الله، والحديث في الصحيحين، وهذا أمر خارق، معجزة خارق للنواميس والقوانين. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يركب بقرة بسوق له قد حمل عليها، أي حملا ثقيلا، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرف. فقال الناس: سبحان الله، يعني عجبا وفزعا، سبحان الله، بقرة يعني بقرة تتكلم؟ أبقرة تكلم؟ الناس بيقولوا كده. فقال عليه الصلاة والسلام، خلي بالك، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وما ثم أبو بكر وعمر، ما فيش موجود للصديق ولا الفاروق. استوعبت المعنى الجميل ده؟ إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ده قمة الثقة، في ثقة الصديق وعمر، وفي تصديق الصديق لرسول الله وعمر، وفي يقين الصديق وعمر لكل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فيش تلعثم ولا تردد. قالوا: أسري بي، بيقول إن عليه الصلاة والسلام يزعم صاحبك أنه أسري بي من مكة إلى الأقصى، ثم عرج بي إلى السماوات العلى، ثم عاد إلى فراشه ولا زال دافئة. فقال: أو قد قال محمد ذلك؟ هي دي بس قضيتي، أن أتحقق هو قال؟ قالوا: نعم. قال: إن قال ذلك فقد صدق. عليه الصلاة والسلام، فقط الإشكال أن يتحقق هل قال النبي ذلك أم لا، فإن قال خلاص يبقى صادق، هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وفي رواية أخرى جميلة قال عليه الصلاة والسلام، حديث أيضا في البخاري، قال في ذات الحديث، حتى في رواية في ذات الحديث، قال أبو هريرة رضي الله عنه، بينما قال صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها، ذئب عدا على غنم راع يرعى فأخذ شاة، فجرى الراعي وراءه حتى استنقذ الشاة من الذئب قبل أن يأكلها، فالتفت إليه الذئب وقال له، الذئب تكلم أيضا وقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ من لها يوم السبع، وطبعا هذا هيكون في عهد عيسى، الوقت ده هيكون في عهد نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، حين ينزل من السماء كما أخبرنا إمام الأنبياء، حين ينزل من السماء بين مهرودتين، أي بين ثوبين ممصرين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. وعلى فكرة عاوز أقول لك إن المنارة البيضاء شرقية دمشق في سوريا ما كانتش موجودة إلا من سنوات قليلة، قد لا تزيد عن 10 سنين، ما كانش في منارة بيضاء. قابلني إمام المسجد هذا، قابلني هنا في مصر إمام هذا المسجد صاحب المنارة البيضاء شرقية دمشق، قال: والله يا شيخ ما انتبهنا ولا التفتنا، ربما يسمعني عبر الرحمة وأنا أتكلم هذا الكلام، قال: والله ما انتبهنا، احنا جمعنا الجامع، بنجدد الجامع وبنجدد المنارة، يقول: فجمعنا حجارة، الحجارة بيضاء ناصعة البياض، يقول وجددنا الجامع وجددنا المنارة، وبعد مرة تجددت انتبهنا إلى أن المنارة ما فيش فيها سنتي واحد أسود، كل المنارة بيضة. قال فتوقفنا وتذكرنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند المنارة البيضاء، ما كانش فيه منارة بيضاء من 15 سنة، عشان تعرف أن ما ينطق وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى. ودنتوا شايفين لو تفتكر زمان، وأنا بتكلم هنا في الدار الآخرة، لما قلت لكم الجماعة كانوا في أمريكا بيسألوني ويقولوا لي إزاي بس يعني النبي عليه الصلاة يقول إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، ها، ويعلقون سيوفهم بأغصان الزيتون، خيول وسيوف، إزاي الكلام ده؟ تفتكر إن أنا قلت لكم زمان من حوالي 13-14 سنة، مش فاكر، هنا فاكرين لما قلت لكم أنا مؤمن بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وبأن الله سيهيئ الكون كله ليقع ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، واجتهدت وقلت قد تبقى هذه الأسلحة وهذه المظاهر الحديثة في عصرنا كما هي، لا أقول يخسف بها الأرض، ولا أقول البشرية ستتخلى عن الدبابات والطائرات والصواريخ، لا، وإنما تبقى كما هي، لكن الله عز وجل قادر على أن يسلبها خاصيتها فتبقى في مكانها لا تعمل. وأظنكم رأيتم الأسبوع الماضي على شاشات الفضائيات حتى الطائرات المدنية قابعة في المطارات لا تستطيع طائرة أن تفارق المدرج لهذا الجندي من جنود الملك، ألا وهو الجليد أو الثلج. لازم تستوعب هذا، ما يبقاش الخبر مجرد خبر بتقال، لا، تزداد يقينا وتعلم أن الملك قادر على أن يهيئ الكون كله في لحظة ليقع فيه ما أخبر به ربنا وما أخبر به الصادق نبينا. تفضل الميكروفون يبقى موجود، هو موجود بس مش هينطق، الطيارة موجودة بس مش هتتحرك، الصاروخ موجود بس مش هيقذف، كل حاجة موجودة، والملك جل جلاله وما أعلم جنود ربك إلا شوية تلج، بس شوية تلج. الشاهد أيها الأفاضل أن هذا اليوم الذي يقول فيه الذئب من لها يوم السبع ليس لها راع غيري، ليس لها راع غيري، يعني في هذا الوقت ترعى الذئاب الأغنام، في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام ترعى الذئاب الأغنام، نعم، لأن البركة ستنزل الأرض، تنزل البركة الأرض من جديد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، تنزل السماء قطرها وتخرج الأرض بركتها حتى لو وضع أحدهم بذره على الصفا لأنبت، لو وضع بذرة على حجارة تنبت من البركة، يبارك في كل شيء في الأرض، حتى ترعى الذئاب الأغنام ويلعب الأطفال بالحيات بالثعابين فلا تؤذيها، خلاص تنزل الأمنة في الأرض مرة أخرى، وتقوم الساعة بقى، هذا وقت لا أعلمه لا يعلم يعني مدته إلا الله، ثم تقوم بعده الساعة، لكن هذا المراد بيوم السبع. فيقول الذئب حينما استنقذ الراعي شاته منها، يقول الذئب له من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غير، فقال الناس سبحان الله سبحان الله، يعني ذئب تكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وأيضا مش موجود لا أبو بكر ولا عمر، ما ثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هذه شهادة جليلة من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أجمل ما قرأت أيضا في هذا ما رواه الإمام الترمذي، وقال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى والحديث صحيح بمجموع طرقه، والحديث صحيح بمجموع طرقه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وطبعا لما الحديث في حق أبي بكر وعمر يبقى مروي عن علي يبقى الكلام له معنى، يبقى الكلام له معنى ومغزى. يقول علي رضي الله عنه: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى أبي بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. النبي قال لعلي كده: لا تخبرهما يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. شايف الشهادة دي والمنقبة؟ الكهل في لغة العرب هو من جاوز الثلاثين أو الرابعة والثلاثين. العرب يطلقون على من جاوز الرابعة والثلاثين أو الرابعة والثلاثين من عمره يطلقون عليه كهلا، إلى الخمسين، إلى الخمسين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذان سيدا كهول أهل الجنة. طب في هنا استشكال أو في إشكال، وهو في الجنة كهول؟ ما فيش في الجنة كهل، مش كده ولا لا؟ لا يدخل الجنة كهل ولا يدخل الجنة عجوز. وعلى فكرة تصح لفظة عجوز للرجل والمرأة، لفظة عجوز تصح للرجل وللمرأة. لا يدخل الجنة عجوز، لا من الرجال ولا من النساء، ولا يدخل الجنة كهول. أما ما المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني سيدا كهول أهل الجنة في من مات كهلا في الدنيا من أمة محمد. واضح المعنى؟ لأن الصديق مات كهلا، والفاروق مات كهلا، والكهل في لغة العرب قد بينت سنه الآن، فهما سيدا كهول أهل الجنة، أي ممن مات في سن الكهولة في الدنيا، وإلا فأبناء الجنة في الثالثة والثلاثين كما أخبر إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. طيب سأتوقف عند هذا القدر لأن الحديث عن مناقب الصديق لازال طويلا، وأنا يعني أشعر بسعادة في قلبي وفرح وسرور وأنا أتحدث عن أبي بكر، وسأكون أسعد كلما طال الحديث عنه، وسأستغل يعني أي موقف من المواقف لأطبق هذا الكلام الجميل في دروس تربوية نستفيد بها في واقعنا. والله تعالى أسأل أن يجزي عنا أبا بكر خير الجزاء، وأن يجمعنا به مع أستاذنا ونبينا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه.